أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في القانون الرابع في دلالة الأمر على المرة والتكرار. ذكر المصنف أن المشهور أن صيغة الأمر لا دلالة لها لا على المرة ولا على التكرار، لا تدل إلا على أصل الماهية من دون دلالة على المرة أو التكرار، وهو يوافق قول المشهور يقول: والأقرب عندي أنها لا تدل إلا على طلب الماهية. نعم، الامتثال يتحقق بالمرة، ولكن لا لدلالة صيغة الأمر على المرة، بل لأن الأمر تعلق بالماهية بالطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد، فالفرد الأول هو محقق للطبيعة، والإتيان ثانيا وثالثا هذا تشريع محرم على رأي المصنف، يعني وفاقا للمشهور، بناء على أنه كل ما لم يرد عليه دليل من الشارع فهو تشريع محرم، كما هو رأي المشهور ووافقهم المصنف، واستدل على ذلك بأن أحكام الشارع توقيفية موقوف على التوظيف، فإذا لم يرد من الشارع المقدس دليل عليه فهو تشريع محرم. ثم يذكر الدليل على اختيار هذا القول، يقول بأن صيغة الأمر لها مادة ولها هيئة، صيغة الأمر لها مادة ولها هيئة. السلام عليكم. صيغة الأمر لها مادة ولها هيئة، مثل صلى، صلى المادة هي الصلاة، والهيئة هي هيئة افعال. المادة لا تدل إلا على أصل الماهية لا بشرط، وهذا محل الاتفاق كما نقل السكاكي في مفتاح العلوم، قال: المادة للمشتقات ومنها افعال هي المصادر. أي مصادر؟ المصادر المجردة من التنوين وأل، والمصادر المجردة من التنوين ومن آل لا تدل، يعني لا حقيقة في خصوص الماهية لا بشرط، لا بشرط من جميع القيود والشرائط، ومنها المرة والتكرار. فمادة صلى اللي هي الصلاة لا تدل إلا على ماهية الصلاة من دون دلالة على المرة والتكرار، هي لا بشرط بالنسبة إلى المادة بالنسبة إلى المرة أو التكرار. نعم، ما يقال من أن أسماء الجنس هي موضوعة للماهية بقيد الوحدة إذا كانت مع التنوين، المصادر من أسماء الأجناس، أسماء الأجناس ومنها المصادر موضوعة للماهية بقيد الوحدة، هذا إذا كان مع التنوين، صلاة أو رجل، هذا يدل على الوحدة باعتبار التنوين. أما هذه ليست مادة المشتقات، مادة المشتقات هي المصادر المجردة عن التنوين وعن الألف واللام، هذا بالنسبة إلى المادة. بالنسبة إلى الهيئة، أيضا الهيئة حقيقة في خصوص طلب الماهية، أصل طلب الماهية أيضا لا بشرط بالنسبة إلى القيود والشرائع. فكما أن باقي القيود مثل الزمان والمكان وأمثال ذلك كلها خارجة عن مدلول الهيئة، كذلك المرة والتكرار. مثلا لما يقال صلى، لا دلالة للهيئة إلا على طلب الماهية، طلب المادة، طلب الماهية. أما في أي زمان، في أي مكان، وباقي الشروط والأجزاء والشرائط كلها خارجة، يعني يحتاج إلى قيود، يحتاج إلى قرائن، أو تحتاج إلى قيود وقرائن. فخلاصة كلام المصنف أنه صيغة الأمر لها مادة، المادة نقصد ما نقصد مادة الأمر أمر، المادة نقصد الصلاة والهيئة، ولا دلالة لا للمادة ولا للهيئة على المرة والتكرار. والدليل على ذلك، يعني على أن هيئة افعل حقيقة في خصوص طلب الماهية، العرف والتبادل. أولا فهم العرف، ثانيا التبادل، ما يتبادر من طبعا طلب الماهية على وجه اللزوم، طلب الماهية على وجه الوجوب واللزوم، مو مطلق الطلب، طلب الماهية على وجه اللزوم، هذا الذي يتبادر من هيئة الأمر لا أكثر. هذا استدل به المصنف على مختاره، وهو قول المشهور. ثم نأتي إلى يعني بيان أدلة باقي الأقوال، أولا القائلين بالتكرار، ثانيا القائلين بالمرة. لاحظوا العبارة، والأقرب عندي، والأقرب عندي أنها، يعني صيغة الآن، لا تدل إلا على طلب الماهية، وأن الامتثال إنما يحصل بالمرة الأولى، الامتثال يحصل بالمرة ولكن لا لدلالة صيغة افعل على المرة، بل لأن الأمر يقتضي الإجزاء. شنو معنى الأمر يقتضي الإجزاء؟ يعني الأمر يقتضي، يدل على طلب الماهية والطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد. الأمر يقتضي الإجزاء يقصد هذا المعنى، أن الأمر تعلق بالطبيعة والطبيعة تتحقق بفرد واحد. قال صلى، طلب طبيعة الصلاة، وهذه صلاة، إذا صلى مرة هذه صلاة، تحقق الطبيعة. والإتيان به ثانيا وثالثا تشريع محرم، لكون أحكام الشرع توقيفية موقوفة على التوظيف، التوظيف يعني توظيف الشارع، يعني بيان الوظيفة، موقوفة على التوظيف يعني بيان الوظيفة من قبل الشارع المقدس. لنا، يعني دليلنا على اختيار هذا القول، أن الأوامر وسائر المشتقات مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام والتنوين، هذا مادة المشتقات، وهي حقيقة، هذه المصادر الخالية حقيقة في الطبيعة لا بشرط شيئين اتفاقا، هذا بالاتفاق كما صرح به السكاكي، صرح به يعني صرح بكون المصادر الخالية حقيقة في الطبيعة لا بشرط بالاتفاق، هذا صرح به السكاكي في كتابه مفتاح العلوم. وما قيل من أن اسم الجنس موضوع للماهية مع قيد الوحدة المطلقة، ما قيل من أن اسم الجنس والمصادر من أسماء الأجناس موضوع للماهية مع قيد الوحدة المطلقة، أصل الوحدة والمرة، فإنما الوحدة المطلقة يعني الوحدة غير مقيدة بقيد، أصل الوحدة، فإنما يسلم إذا كان يسلم إذا كان مع التنوين والوحدة والتكرار، عفوا إذا كان مع التنوين، إذا كان مع التنوين هذا الذي ذكروه إنما يسلم إذا كان اسم الجنس مع التنوين والوحدة والتكرار، هذا مبتدأ، والوحدة والتكرار مثل سائر صفات الطبيعة قيود خارجة عنها، يعني عن الماهية، مثل الزمان والمكان، هذه القيود خارجة عن الماهية، فلا دلالة لللفظ الدال على الطبيعة الكلية على شيء من قيودها، لأن العام لا يدل على الخاص، العام بما هو عام يعني مجرد عن الخصوصيات، وإلا ما صار عام، العام بما هو عام يعني مجرد بقطع النظر عن الخصوصيات، مثل الإنسان، كلية الإنسان، طبيعية الإنسان، لا يدل على الخاص بما هو خاص، يعني إنسان ما يدل على زيد أو يدل على عام. هكذا في المقام الماهية، لأنها لا بشرط من القيود فلا تدل على المقيد، على القيود. والهيئة العارضة، إلى الآن كان البحث شنو في المادة، الآن يروح للهيئة، والهيئة العارضة لهذه المادة لا تفيد أزيد من طلبها بحكم العرف والتبادر، الهيئة العارضة لهذه المادة لا تفيد أزيد من طلب المادة أو طلب الطبيعة بحكم العرف والتبادل، الفهم العرفي والتبادل، بعنوان الإيجاب والإلزام، هذا متعلق بطلبها، طلبها بعنوان الإيجاب والإلزام، طلب لزومي كما مر، مر لعله في القانون الثاني اللي دلالة صيغة الأمر على الوجوب، والأصل عدم إرادة شيء آخر معها، غاية الأمر نشك أنه هل تدل الهيئة على أكثر من ذلك، الأصل عدم الدلالة، أصل العدم، فما قيل من أن المادة إن لم تدل على القيد فالهيئة تدل عليه في معرض المانع، يعني بعضهم هكذا قال، قال إذا ما عدنا دلالة المادة فالهيئة موجودة، الهيئة تدل على المرة أو التكرار، المصنف يقول هذا في معرض المانع، لأنه الهيئة أيضا لا دلالة لها على القيد بحكم العرفة والتبادل. ثم يأتي إلى أدلة القائلين بالتكرار، من قال بأن صيغة الأمر تدل على التكرار مدة العمر، هاي مشكلة، فهذا استدل بوجوه، لعل المصنف ذكر ثلاثة وجوه وأدلة، الدليل الأول قالوا بقياس الأمر بالناهي، قالوا الناهي يدل على الدوام وعلى التكرار، كذلك الأمر، لأن الأمر والناهي مشتركان في جامع الطلب، الأمر طلب الفعل والناهي طلب الترك، فهما مشتركان في جامع الطلب، فإذا كان الناهي يقتضي الدوام والتكرار، لأنه إذا تريد مثلا تترك الطبيعة هذا يحتاج إلى دوام، وما يصير أول الوقت تترك بعدين تفعل. كذلك الأمر يقول هذا الدليل باطل. أولا قياس في اللغة، والقياس في اللغة باطل. ثانيا قياس مع الفارق. كيف قياس مع الفارق؟ لأنه أكو فوارق متعددة بين الأمر والنهي. هو ذكر فرقين. الفرق الأول أن النهي يقتضي استغراق الأوقات بخلاف الأمر، لأن النهي هو نفي الطبيعة. نفي الطبيعة يحتاج إلى الاستغراق في جميع الوقت. مثلا لا تشرب الخمر، هذا ترك الشرب هذا يستغرق جميع الأوقات مستمر، بينما إيجاد الطبيعة ما يستغرق جميع الأوقات. مثلا صلى ويصلي في مثلا 10 دقائق، بقية الوقت شنو؟ خالية فارغة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الناهي هو عبارة عن الترك، مجموعة تروك. التروك تجامع كل فعل، يعني مثلا لا تشرب الخام، ولا تشرب الخام يجتمع مع الأكل والشرب يعني شرب الماء والنوم والمشي، كل هذا التروك تجامع كل فعل، بينما الأفعال تكرار الفعل لا يجامعه فعل. إذا يعني لابد مثلا من تكرار الصلاة مدة العمر، يعني بس يسلم الصلاة يقوم الله أكبر، فهذا ما يجتمع مع فعلين، لا أكل ولا شرب ولا نوم. فهذا يصير قياس مع الفارق. أكو فارق بين، لعله هذا أيضا من الفروق، أنه الناهي يقتضي الاستمرار والدوام، الأمر لا يقتضي التكرار والدوام، فهذا قياس مع الفارق. هذا الدليل الأول ومناقشته ومقايسة القائلين. من هنا يبدأ ب وشوي هذه الطبعة أهم من مشكلات، أنه رأس السطر هذا مطلب جديد شوي ما مراعاة في هذا. هذا من هنا ومقايسة القائلين يبدأ بمناقشة أدلة القائلين بالتكرار. ومقايسة القائلين بالتكرار الأمر بالنهي بجامع الطلب، كيف قاسوا؟ قالوا كلاهما مشترك في جامع الطلب، الآن طلب الفعل والنهي طلب الترك. هذه المقايسة باطلة، لأنه في اللغة أولا قياس شنو؟ في اللغة، والقياس في اللغة باطل، واللغة ما موقوف على السماء، ما القياس باطل، قياس ما الغير اللغة. ومع الفارق قياس مع الفارق، لأن نفي الحقيقة، فسيذكر فرقين، لأن نفي الحقيقة كما هو مدلول النهي يقتضي استغراق الأوقات، يعني لازم تترك في أول الوقت في ثاني في ثالث هكذا كما سيجي، بخلاف إيجادها. إيجاد الحقيقة لا يستغرق الوقت، هو بمقدار يتحقق، مثلا صلاة جت 10 دقائق، لا يستغرق جميع الأوقات. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني والتروك تجامع كل فعل بخلاف تكرار المأمور به. التروك تجامع كل فعل، يعني الناهي إذا كان يقتضي الاستمرار والدوام هذا ما يزاحم أفعال الإنسان وحياة الإنسان، هو يترك مع ذلك يفعل الصلاة والصوم والأكل والشرب، بخلاف تكرار المأمور به. تكرار المأمور به هذا لا يجامع أي فعل، إذا 24 ساعة يصلي فما يقدر لا يشرب ويأكل ويستريح. الدليل الثاني أنهم قالوا لو لم تدل صيغة الأمر على التكرار لما وجب تكرار الصوم والصلاة، مع أنه تكرار الصوم والصلاة واجب، الصوم كل سنة شهر رمضان، الصلاة كل يوم 5 مرات أو كل يوم، هسه يعني كيفية مختلفة، فكل يوم لابد من تكرار الصلاة. المصنف يقول أولا هذا معارض بوجوب الحج، الحج لا يجب إلا مرة واحدة، يعني أنتم تقولون لو لا دلالة صيغة الأمر على التكرار لما وجب تكرار الصلاة والصوم. إحنا من وين استفدنا تكرار الصلاة والصوم؟ من صيغة صلوا وصوموا. المصنف يقول هذا معارض بوجوب الحج، الحج لا يجب إلا مرة واحدة. بلي؟ لا. لا هذا صحيح، هو لا، هو بين قوسين ما يصير هو من قولهم، هو هم يذكرون معارض لدليلهم، هذا بين قوسين قبل مدفوعون، وذكر قال أولا
اعترض قبل ما يجي
اي مضافا إلى أنه معارض مدفوع، بين قوسين هو ذكر ناقض، يعني كأنه يقول منقوض بالحج. مع ذلك هذا التكرار في الصلاة والصوم مستفاد من دليل خارج، والشاهد على أنه مستفاد من دليل خارج أنه كيفية التكرار مختلفة. كيفية التكرار في الصلاة كل سنة مرة في شهر رمضان، كيفية التكرار في الصلاة كل يوم يعني 5 مرات في كيفية خاصة في وقت معين. اختلاف الكيفية دليل على أنه التكرار ليس مستفادا من صيغة إفعال، وإلا صيغة إفعال مشترك بين الجميع. ما هو منشأ الاختلاف؟ هو الدليل الخارجي. كيفية كما أن التكرار مستفاد من دليل خارجي، كيفية التكرار أيضا مستفاد من نفس الدليل. وقولهم بأنه لو لم يكن الدلالة على التكرار لما تكرر الصوم والصلاة، ويكفي واحد يصوم بالعمر مرة أو الصلاة بالعمر مرة، ما حد يقول بذلك، مع أنه معارض بالحج مدفوع. أولا هذا القول، مع أنه يعني هذا القول معارض بالحج، أنه الحج لا يجب فيه التكرار بالعمر مرة، حج الواجب مدفوع بأنه من دليل خارج كما توضحه كيفية التكرار المقررة، كما توضحه يعني كما تشهد به، كما تبينه، تبين أنه من دليل خارج، توضحه يعني توضح أن التكرار من دليل خارج كيفية التكرار المقررة. وإلا لو كانت التكرار مستفادة من نفس الصيغة أو الصيغة مشتركة بين الصوم والصلاة، فمن أين جاءت كيفية التكرار مختلف؟ من الدليل الخارجي. الدليل الثالث، هذا شوي يحتاج إلى دقة. الدليل الثالث أن الأمر يستلزم النهي عن ضده، هذا بحث عندهم، أن الأمر هل يقتضي النهي عن ضده أم لا. يقول الأمر يستلزم النهي عن ضده، يعني لما يقال صلى يعني لا تترك الصلاة. طبعا عندنا الضد العام والضد الخاص، الضد العام هو ترك الصلاة، الضد الخاص مثل الأكل والشرب. ف العام يستلزم النهي عن ضده. الضد العام يعني النهي عن ترك الصلاة. الضد الخاص يعني النهي عن الأكل والشرب. لما يقول صلي يعني النهي عن الأكل والشرب. نعم. والنهي يفيد دوام الترك فيلزم دوام الفعل المأمور به. المصنف في مقام المناقشة يناقش ب لعله ثلاث أو أربع مناقشات، نقدر نقول أربع مناقشات، هسه بعدين نحسب نشوف يصير ثلاث أو أربع. المناقشة الأولى منع الاستلزام، لا نسلم. طبعا هو يذكر شقين، يقول إن أريد الضد الخاص وإن أريد الضد العام. هسه فعلا إن أريد الضد الخاص يعني الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص مثل الأكل والشرب. إن أريد الضد الخاص فأولا نمنع الاستلزام، نقول الأمر بالصلاة لا يستلزم النهي عن الأكل والشرب لأنه يجتمعان، الصلاة في وقت والأكل والشرب يعني يجتمعان. لا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، هذا أول. ثانيا لا نسلم استلزام دوام الترك دوام الفعل. لا يستلزم دوام ترك الأكل دوام فعل الصلاة. إذا الضد ضد الخاص يعني دوام ترك الأكل، النهي عن الضد يعني دوام ترك الأكل. دوام ترك الأكل لا يستلزم دوام فعل الصلاة، يعني يقول أنت لا تأكل جميع الوقت، لا تأكل جميع الوقت يعني صلي في كل جميع الوقت 24 ساعة. إذا واحد قال واحد أنت 24 ساعة لا تأكل يعني 24 ساعة صلي، واضح أنه لا يستلزم إلا في مورد واحد وهو في الضدين اللذين لا ثالث لهما. إحنا عندنا ضدان لهما ثالث وضدان لا ثالث لهما. ضدان لا ثالث لهما كالحركة والسكون، ضدان لهما ثالث مثل الأبيض والأسود مثلا. الضدان اللذان لا ثالث لهما كالحركة والسكون، نعم دوام ترك أحدهما يستلزم دوام فعل الآخر. يعني إذا يقول مثلا أنت لا تتحرك 24 ساعة يعني ابق ساكن 24 ساعة، هذا معنى. أما في غيره، أما في الضدين اللذين لهما ثالث كالصلاة والأكل فلا نسلم الاستلزام، هذا ثانيا. ثالثا ما أدري عندكم التزام الآن في هالوقت أي ساعة؟ ماكو؟ نعم. لأنه ارتفاع الضدين ليس محالا، فيمكن أن يكون أحدهما ترك أحدهما دائما وفعل الآخر ليس دائما، يعني يرتفعان كلاهما يرتفعان، لا هو يأكل ولا هو يصلي ينام مثلا، هذا ممكن. ثالثا نمنع دلالة النهي على التكرار مطلقا، يعني أنتم قلتم النهي يقتضي الدوام، نقول النهي لا يقتضي الدوام دائما، لا يقتضي التكرار دائما كما سيجي، هذا هم سيأتي في بحث النواهي. هذا بما أنه سيأتي بعد ما ندخل في تفصيله. ورابعا هذا اللي قلت المصنف ما يقول رابعا ولكن هذا في بالنتيجة رابع، نمنع دلالة خصوص الناهي الذي في ضمن الأمر على الدوام دائما. يعني لو سلمنا أن الناهي يقتضي الدوام ولكن فرق بين الناهي مثل لا تشرب الخمر اللي الشارع يقول وبين النهي اللي هو في ضمن الأمر، لأن أنتوا تريدون تستفيدون من هذا النهي، تقولون الأمر يقتضي النهي عن ضدي، هذا أي نهي؟ نهي ضمني، نهي ضمني. النهي الضمني لا يقتضي الدوام بل يكون تابعا للأمر، إذا كان الأمر على الدوام يكون النهي في ضمنه على الدوام. مثلا لما يقول مثلا يأمر بالحركة، إذا أمر بالحركة إذا كان الأمر بالحركة على الدوام يعني 24 ساعة فالنهي عن السكون يصير 24 ساعة، أما إذا النهي عن الحركة مثلا في هذه الساعة فالنهي شنو؟ النهي عن السكون يصير في هذه الساعة مو 24 ساعة. فالنهي في ضمن الأمر، النهي عن الضد الذي في ضمن الأمر هو تابع للأمر في الدوام وعدم الدوام. إذا كان الأمر دائما فالنهي دائميا، إذا كان الأمر مؤقت بوقت فالنهي أيضا مؤقت بوقت. هذا إن أريد من الضد الضد الخاص، أما إذا أريد الضد العام المصنف يقول يسقط المنعان الأولان، يعني الإشكال الأول والثاني يسقطان ويبقى الإشكال الثالث والرابع. ليش الأولان يسقطان؟ لأنه إشكال الأول كان منع الاستلزام، هنا ما نقدر نمنع الاستلزام، الأمر بالشيء يقتضي ويستلزم النهي عن ضده العام، ما نقدر نمنع الاستلزام. الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة، استلزام واضح. الإشكال الثاني منع استلزام دوام الترك دوام الفعل، هذا هم ما نقدر نمنعه. دوام الترك يعني ترك الصلاة، ترك الضد، الضد العام يعني ترك الصلاة، ترك الصلاة على الدوام يستلزم، عفوا ترك ترك الصلاة لأن الضد العام يصير ترك الصلاة، ترك ضد العام يصير ترك ترك الصلاة يعني فعل الصلاة، ترك ترك الصلاة يستلزم فعل الصلاة على الدوام، ترك ترك الصلاة على الدوام يستلزم فعل الصلاة على الدوام، هو عبارة أخرى عن فعل الصلاة على الدوام. ولكن يبقى الإشكال الثالث والرابع. الثالث نقول نمنع دلالة النهي على التكرار مطلقا كما سيأتي في باب النواهي، و رابعا يكون النهي في اقتضاء الدوام تابعا للأمر، النهي في ضمن الأمر يكون تابعا للأمر. لاحظوا العبارة، واحتجاجهم، احتجاجهم يعني القائلين بالتكرار بأن الأمر يستلزم النهي عن الضد والنهي يفيد دوام الترك ويلزمه، يعني يلزم دوام الترك دوام فعل المأمور، دوام فعل المأمور به. فيه منع الاستلزام أولا، استلزام يعني استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده إن أريد الخاص، يعني إن أريد بالضد الضد الخاص، كما سيجي سيأتي في القوانين الآتية، في بعض القوانين أنه الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. هذا واضح. الأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن الأكل والشرب وأمثال ذلك. ومنع استلزام دوام الترك دوام الفعل ثانيا، لا يستلزم دوام الترك دوام الفعل ثانيا إلا في ضدين لا ثالث لهما كالحركة والسكون. هنا نعم، هنا دوام ترك أحدهما يستلزم فعل دوام فعل الآخر، هذا فقط في الضدين اللذين لا ثالث لهما، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، يعني مثل الصلاة والأكل ليس من الضدين اللذين لا ثالث لهما. لعدم استحالته، هذا لعدمه، هذا متعلق بالمنع، منع استلزام دوام الترك دوام الفعل لعدم استحالة ارتفاع الضدين مطلقا ليس مستحيلا، بل فقط في الضدين اللذين لا ثالث لهما، أما في غيرهما لا يستحيل ارتفاع الضدين، يستحيل اجتماع الضدين ولكن لا يستحيل ارتفاع الضدين. إذا لا يستحيل ارتفاع الضدين يعني دوام أحدهما لا يستلزم دوام الآخر، يعني دوام ترك أحدهما لا يستلزم، لأنه يمكن ارتفاعهما معا، فلا يتم الإطلاق، لا يتم الإطلاق يعني إطلاق منع الاستلزام، فقط يتم في خصوص ضدين اللذين لا ثالث لهما، أما مطلقا لا يتم. ومنع دلالة النهي على التكرار مطلقا ثالثا كما سيجي، هذا أيضا في بعض الموارد نقول أن النهي تدل على التكرار لا مطلقا كما سيجي الظاهر في بحث النواهي. ومنع دلالة خصوص النهي الذي في ضمن الأمر، احنا النهي هنا مو نهي مستقل، نهي عن الضد في ضمن الأمر على الدوام دائما، هذا رابعا، هذا في الحقيقة رابعا، بل إنما هو تابع للأمر، النهي تابع للأمر، إن دائما فدائما وإن في وقت ففي وقت، ويذكرون في كتب النحوية إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، أو إن خير فخيرا إن شر فشرا، هذا منه. إن دائما يعني إن كان الأمر دائما فيكون النهي دائما، هذا خبر لكان محذوف كان واسمه، ويصح أيضا إن دائم فدائم، أو إن دائما فدائم، أو إن دائم فدائما، هذا كله صحيح. وإن في وقت ففي وقت، وإن أريد من الضد العام عن الترك، يعني ترك الصلاة، إن أريد من الضد العام عن الترك فيسقط المنعان الأولان ويجيء عليه، يعني على هذا الاحتجاج الباقي، المنع الثاني والمنع الثالث والرابع، وسيأتي الكلام عن أدلة القائلين بالمرة. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل.